الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين.
آمين. ابدأ بالمصنف قبلنا، احنا اللي نستفيد منه، الله يرحمه.
اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: باب المسح على الخفين.
نعم.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
قال: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين من مسائل الإرفاق، من مسائل الإرفاق. معنى مسائل الإرفاق أي ما أتى فيه الرفق، أي ما أتى فيه الرفق، وهي من الرخص. فبعد أن بين أحكام الوضوء، وسوف نطبقها بعد قليل تطبيق عملي، بين أحكام الممسوحات. لبس الخفين يكون على طهارة، قال: دعهما فإني أدخلتهما على طهارة. إذن شرط للمسح على الخف أن يكون قد لبس على طهارة. وإذا قيل الطهارة فيدخل فيها الطهارتين: الطهارة المائية والطهارة الترابية، سواء كان لبس الخف بعد وضوء تام بغسل قدميه أو بعد تيمم ارتفع منه فيه الحدث، لأن التيمم على الصحيح ليس فقط هو لتلك الصلاة، إنما هو مبيح له كل شيء ومانع له من تلك الأشياء التي قد وقع فيها، فهو يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وإذا وجد الماء لا يعيد ما فات، إنما ما فات قد فات به تمامه، ويتوضأ للصلاة التي تليها إذا أحدث. هذا فيما يتعلق بالطهارتين المائية والترابية. نعم.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
الثابت أعلاه، أما أسفله ضعيفة، وسيأتي ما يبين ضعف ذلك. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
وقد رأينا علي بن أبي طالب يقدم الفرضيات العقلية ويقول: لو كانت الأمور الدينية، وهذا ناسب أن يكون بعد حديثنا عن العقل والنقل، يقول: لو كان أن الأمور الدينية تؤخذ بالعقول، فالعقل يقول أن الأرض تباشر النجاسات فتغسل من تحت، ولكن ديننا ليس بهذا، إنما ديننا يختلف أنه بالنقل. قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، لكن ديننا بالامتثال، لأن أصل المسألة فيها إرفاق، تسهيل، رخصة، فكان مسح فقط اليمين على اليمين والشمال على الشمال. نعم.
وقد
وهذا بيان أن الممسوح يمسح من أين؟ من أعلى. إذن هنا تقدم معنا متى يمسح: إذا لبسها على طهارة، ومحل المسح أعلى الخفين. نعم.
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
إذن هذا محل المسح، ظاهر الخفين، لا كما يفعل بعض الناس يجعل يد أسفل ويد أعلى، غلط. نعم.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
إذن متى لا يجوز المسح على الخفين؟ لا يجوز المسح على الخفين أولا أن لا يتجاوز المدة، وهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، أن لا يكون قد حدث منه حدث أكبر كأن يكون جامع أهله أو احتلم في سفر أو في إقامة. هذه لا يمسح. متى يمسح؟ إذا أحدث أو إذا جدد وضوءه، يمسح على خفيه في ما بين الفترتين، المدة المسموح بها. نعم.
ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
يعني ينتقض بنواقض الوضوء. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين.
متى يبدأ المسح على الخفين؟ يحسب من أول مسحه بعد حدث. مثال: صلى الفجر، صلى الفجر على وضوء، ثم لبس الخف على وضوء، نام الضحى فقام قبل الظهر فتوضأ ومسح. متى يبدأ المسح؟ من صلاة الفجر ولا من صلاة الظهر؟ إذن المسح لا يبدأ من أول اللبس، إنما يبدأ من أول مسحة بعد حدث، على الصحيح من الخلاف الذي ورد في ذلك.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفافة.
التساخين هذا اسم ما يلبسه الإنسان على قدميه، تسمى جوارب، تسمى خف، تسمى تساخين، تسمى موق، تسمى جرموق، تسمى دلاغ، تسمى سوكس، تسمى لا، هذه تلبس فوق الخفين لكنها مما يجوز المسح عليها، وهي البسطار أو الحذاء الذي يصل إلى نصف الساق وهكذا، هذا يؤخذ في أحكام لبس الخفين أو الخف الأول والخف الفوقاني والخف التحتاني، هذه مسائل أخرى، لكن كلها مما يجوز المسح عليها إذا كانت قد لبست على طهارة، سواء الخف الأول أو الخف الثاني الذي لبسه على الخف الأول. فلا بد أن يكون الخف الثاني الذي لبسه على الخف الثاني، الخف الثاني الذي لبسه على الخف الأول، أن يكون قد لبسه عليه على طهارة، نفس حكم الأول. هذا محلها، وقتها يوم وليلة للمقيم، ويوم وليلة أو 3 أيام وليالي للمسافر. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا مع النصوص التي قبلها نستنتج الحكم، أما بعض من أخذ هذا النص قال إذا المسافر لا يخلع إلا إذا أصابته جنابة، وهذا غلط في الفهم. النصوص لابد أن يجمع ما بين أفرادها حتى تكون مجموع ما ورد في الباب وتخرج بحكم شامل، أما تأخذ حديث واحد تذهب به لا غلط، عليك أن تجمع كل ما ورد في الباب حتى تخرج بالجواب. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول
أبي بكر
الله،
لعله يقصد حفيد محمد بن حزم الذي رواه معك الثاني يكون فيها. أيه. نعم.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
هذا مع النصوص التي قبله يظهر أن المسافر له أن يمسح في سفره 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة. وبهذا انتهت أحكام المسح على الخفين، ونبدأ في التطبيق العملي فيما يتعلق بامسك يا أبو حمزة، فيما يتعلق بالوصف. شيل الطاولة هذه معنى، سأجيبكم. شيل الطاولة. ثبت الشاشة يا أبو. أصحاب الهواتف شيلوا هواتفكم، أصحاب الهواتف بس خط هذا كامل افتحه. ايوه افتحوا هذا كامل، لا يريد احد منه كله. بعد شوي ايوه بسم الله. قبل أن تبدأ في الوضوء بسم الله محمد بتضايق على اللي وراك، رح في الأخير وكبر اسمه الزوم عطها. طيب قبل أن تبدأ في الوضوء بسم الله، لأن بسم الله واجب على الذاكر. إذا كان فيك أشياء تمنع من وصول الماء مثل خاتم، مثل ساعة، خاف انساها معك هلا بارك الله فيك، او مثل النساء مثلا ان تكون لابسه غوايش او ايش يسمونها اساور او هكذا شيء، فيخلعها الانسان حتى يسهل وصول الماء الى المحل الذي يجب غسله. هنا الماء، تعال محمد وين راح صاحبنا، تعال بارك الله فيك المالكي فيت السم، خذ الماء وخلك في جهة بحيث أنك تسمح للمشاهدين يرون. أيوة جاز أن يستخدم أو أن يكون معه من يعينه على وضوءه، لا بأس بذلك إذا كانت الأدوات مثل هكذا بدائية. أنا أريد أن أشرح، لكن أكثر الناس اليوم يستخدمون هذه المفاتيح أو الصنبور أو ما يسمونها. نبدأ بسم الله، لا يضع يده في الإناء، لا يضع يده في الإناء، إنما يقول بسم الله. خارج الإناء يكون الماء غسل يديه. الآن أصبحت يديه نظيفتان، يستطيع أن يدخلها في الماء ويستخدمه بنفسه لا بأس. أما قبل ذلك لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين باتت يده فيغسلها 3، وإذا استيقظ من الصباح يغسلها 3، وفي وضوء الصباح أيضا يستنثر 3، لأنه يبيت الشيطان في خيشوم أحدكم. هذه مما يكون في الوضوء. بدأ الآن بسم الله، غسل يديه، يبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق، ويجعل الماء في يده هكذا تمضمض بالماء وأدخله، أدخل الماء في فيه، يحركه فيه ونفس الماء، فيستنثر بيده الشمال ويستنشق بيده اليمين، وبنفس الغرفة تمضمض. الذي لم يعتاد على ذلك يجد فيها نوع من إيه؟
من الصعوبة، لكن إذا اعتاد هذا الذي ورد في السنة. في فصل المضمضة والاستنشاق لم يرد في ذلك شيء، ولو فعل ذلك هذه هي أقرب للسنة. هنا بدأ بالمضمضة والاستنشاق، يبدأ بغسله بغسل الوجه، والماء إذا تمضمض به أدخله في فيه وحركه فيه وأخرج ما فيه لأنه ينظف، فما لا كما يفعل بعض الناس يأخذ من الماء هكذا أو أنفه هكذا، هذا ليس وضوء. بعض الناس هكذا يجعل الماء أو لا، لازم يستنشق الماء ويستنثر الماء ينظف الأنف. يبدأ الآن غسل الوجه، يغسل وجهه كله هكذا، فيبدأ من أصول وجهه من منابت شعر الرأس بل تحتها قليلا هكذا، هذه داخلة في الوجه، اللحيين وما نبت عليها، هذا كله وجهه، أنفه من أعلى وشفتيه، هذا كلها داخلة فيه في الوجه. ويخلل اللحية، صاحب اللحية الكثة يخللها لأنها تحتاج ماء كثير للغسل، واللحية الخفيفة يغسلها، فصاحب اللحية الخفيفة بالإمكان أن يصل. ما الفرق بين التخليل والغسيل؟ الغسيل يعمها الماء، والتخليل يشعر بالماء في أصول الشعر، يشعر بوجوده ولا يلزم منه أن يغسله بتكاثر الماء، إنما يكفي هذا. والذي حالق لحيته يعفيها. غسل الوجه ثم بدأ باليدين، ويبدأ باليدين بأصولها، من أصول اليدين، من هنا لا من هنا فقط. فالأول غسل يديه لتنظيفها، واليدين تبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. نعم. هكذا. وهناك سنة وهي غسل البراجم، وهناك سنة وهي تخليل الأصابع. ما الفرق بين تخليل الأصابع وغسل البراجم؟ تخليل الأصابع أن يخلل الأصابع، يجعل أصبعه بين الأصابع وينظف ما فيها. أما تغسيل البراجم، ما هي البراجم؟ الذي يعرف البراجم يرفع يده. ها، الذي يعرف البراجم، ها، شو البراجم يا شاهد؟ شاهد هو أخطأ، لا تفعل مثله. ها، البراجم، البراجم جمع برجم. ما هو البرجم؟ ها، هو ملتقى منحنى كل أصبع كما قال الأخ. هذا برجم وهذا برجم وهذا برجم. لماذا؟ لأن الجلد يجتمع هنا، صح؟ وربما يكون في دواخله شيء من إيش؟ الوسخ، خاصة صاحب العجين أو صاحب العمل الذي فيه الصمغ أو فيه الأشياء التي قابلة للالتصاق، ها؟ أو صاحب الصبغ أو صاحب الطين أو صاحب البناء أو صاحب، يكون هذا مكان اجتماع وسخ، أو صاحب الأحبار أو صاحب، وهكذا يجيب. فهو يغسل يديه وهكذا، يغسل براجمه، غسل اليمين، ثم ينتقل إلى إيش؟ إلى يده الشمال، ونفس الشيء يخلل الأصابع. أدنى الغسل الواجب مرة واحدة، وأكمله ثلاث. ولو غسل هذه مرة وهذه مرتين وهذه ثلاث لا بأس، لا يلزم أن يكون كلها ثلاث أو كلها اثنتين أو كلها واحدة. لو تنقل في هذه وهذه بأدنى الواجب وأتم الكمال لا بأس بذلك، المهم أن لا ينسى شيء من أعضائه. انتهينا من اليدين، نبدأ بالرأس. الرأس مما يمسح لا مما يغسل. جعل في يديه الماء ثم بدأ من أوله إلى آخره، يعمم رأسه سواء فيه شعر أو أصلع. يعمم ثم يجعل السبابة في جوف الأذن والإبهام في باطن الأذن، ويمسح أذنيه. هذا بالنسبة لمسح الرأس ومرة واحدة، وليس هناك للرقبة، ما يفعل بعض الناس أنه يجعل ظاهر يديه على رقبته أمان من الغل يوم القيامة، هذا باطل وحديث غير صحيح، ولا لم يرد في الرقبة شيء، الرقبة ليست من الرأس وليست من الوجه، والأمر بالمغسول والممسوح الوجه وإيه والرأس والأذنين من إيش؟ من الرأس، ويكفيها الماء الأول. القدمين، القدمين يبدأ بغسلها، روح يبدأ بغسل قدميه ويخللها بإيه؟ بالبنصر الأيسر كما أتى في سنن النسائي، يخللها ببنصره وهكذا يعم القدمين بالماء، وينتبه لآخر القدمين، هذه ما اسمها؟ العقب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من إيه؟ من النار. لماذا؟ لأنها محل يغفل عنه الناس، بعيد من العين. ولو أن الإنسان توضى ولم يوصل الماء إلى عقبه لما صح وضوءه، ولا أصبح وضوءه وضوء غير صحيح. هنا انتهت القدم، يبدأ بالقدم التي تليها. أنا بدين ما أستطيع أني أرفعها هكذا، لكن يعممها ويعمم الماء إليها ويخلل بين أصابعه. طب كم استخدمنا من الماء؟ كان مليء، وتوضأنا، لو كل الناس اقتصدت في الماء لكان خير لها وأفضل. شيل صدر بس، شيل بارك الله فيك. هنا هذه كيفية الوضوء، الذي عليه خفين يمسح اليمين على اليمين والشمال على الشمال هكذا ويكفي، الذي به جبارة يده فيها كسر أو قدمه فيها كسر يكفي أنه إيش؟ يمسحها. الذي عليه عمامة، عمامة محكمة، تعال هنا، تعال ما فيها شيء، مثل عمامة أخونا ناصيته ظاهر منها شيء، فيمسح على الناصية ويمسح على باقي الرأس، فهي عمامة محكمة بنفسها. لو أنه انحنى، ما معنى بنفسها؟ لو ينحني لا تقع، لو يجري لا تقع، محكمة ماسكة نفسها، بخلاف الذي ليست ثابتة بنفسها إنما تسقط. جزاك الله خير. زين معنى واحدة لعمامة. المرأة إذا كان عليها خمار ومحكم، كل هذه مسائل إرفاق، إرفاق رخص من باب الرفق والرخصة، لو أن يمسح على ذلك. هذا فيما يتعلق في أحكام الوضوء وأحكام المسح. لو كان هناك شيء من الجراحات كذلك له أن يمسح عليها بالماء. أما إذا كان هذا الجرح لو أصابه الماء لضره، فيغسل ما يجوز ويجب غسله، وذاك يتيمم عنه، يكمله بما لا يستطيع أن يوصل الماء إليه، يتيمم عنه بالطهارة الترابية، تكمل ما لم تصله الطهارة المائية. لماذا؟ لأن وصول الماء إليها كان يكون مثلا يده فيها حريق ملفوفة، ما يستطيع يمسحها بالماء، لو مسحها لا طال برؤها، أو فيها إصابة لا يمكن، لابد أن تكون جافة، فله أن يتيمم على ما لا يستطيع أن يغسله أو يمسح عليه. هذا فإذا انتهى من هذا الوضوء ليعلم أن هذا الوضوء قد أذهب الله عنه به سيئاته. فإذا غسل يديه نزلت خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وأتى في رواية من تحت أظفره حتى يخرج نقيا من الذنوب. وإذا انتهى هناك دعاء، ما هو؟ إذا انتهى من وضوءه هناك دعاء، ما هو؟ هذه زيادة أبو داود أيضا، هذا في صحيح مسلم حديث أبو هريرة. نعم، أيضا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، دعاء كفارة المجلس، أتى أنه أيضا يدعى به بعد الوضوء. الدعاء الأول إذا قاله ماذا له؟ فتحت له أبواب السماء من ها أبواب الجنة من أي شيء دخل. فضل عظيم الدعاء لا تنساه بعد الوضوء. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. في شيء؟ نعم يا رشيد، حطها على رشيد بحمزة، حطها على رشيد. الخف لا لا، واضح واضح واضح. عيد شيخ رشيد يقول لو أنه لبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى ولم يغسل بعد الرجل اليسرى، هل لبس الخف على طهارة؟ ماذا نقول؟ لا، لم يلبسه على طهارة. لماذا؟ لأنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي بتمام الوضوء. لكن لو أنه حصل هذا وغسل قدمه اليسار ثم لبسها، فله أن ينزع اليمنى ويعيد يلبسها، فقد لبسها على طهارة بعد أن تمت طهارته. نعم. يقول ذكرتم أنه يمسح وإن لبس الخفين على طهارة من التيمم، أشكل علي فهم ذلك، في ذهني أن جود الماء يبطل طهارة التيمم وعليه الوضوء إذا حصل على ماء طهور، لو تفضلتم بتوضيح ذلك. لا يحتاج إلى أن يخلعها ويلبسها، لأنها أصلا لبسها على الطهارة، وهذه الطهارة سواء كانت طهارة مائية أو طهارة ترابية فكلها طهارة صحيحة يصح بها الحكم الشرعي، وهذا ما نختاره في هذه المسألة. نعم. هذا بعد.
اللي به جراح.
يتيمم لها.
موضع التيمم يتيمم قبل أو بعد الفراغ.
إذا خلص وضوء يتيمم لها. وفي تيمم ناقص. التيمم هو التيمم. لا يحتاج أن يأتيها. لو كانت الجراحة في قدمه فهو يتيمم بيده، ما يحتاج لها. بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيك.